الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من الحديث عن صفة الكلام، وإثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأشرنا إلى بدعتين من البدع التي يرددها أرباب البدع بشأن القرآن: بدعة اللفظ أو اللفظية، أو قول القائل اللفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وبدعة الوقف وهو قول أتوقف، وأشرنا إلى هذا بشيء من التفصيل. لكن أنا سأحتاج إلى أن أقرأ فقرتين لم نقرأهما، لأن احنا الواجب علينا أن احنا نقرأ كلام المصنف فنحن نعلق عليه، لكن ما فيش إضافة في الفقرات. المصنف قال رحمه الله: وذكر ابن مهدي الطبري. ابن مهدي الطبري ده اسمه علي بن محمد ابن مهدي أبو الحسن الطبري، تلميذ لأبي الحسن الأشعري، صاحبه بالبصرة وأخذ عنه العلم، وكان له باع طويل في علم الكلام. يقول ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، وينتسب كلمة طبري تعرف أنه بينتسب لبلاد معينة، يقول: أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم به الله عز وجل. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. هذا نفس كلام المصنف، لكن شوفوا بقى المصنف علق على الكلام قال إيه. قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام. يعني الرجل ده متكلم وله باع طويل، وتلميذ مباشر لأبي الحسن الأشعري، وله باع طويل في علم الكلام، لكن في هذه المسألة وافق أهل السنة فاستحسننا ذلك منه. ما قلناش لا، ما هو عشان هو خالف أهل السنة في مسألة أخرى يبقى لا نقبل منه قولا. يقول: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكر مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. ثم ساق عن إسحاق بن إبراهيم، إسحاق ابن رهوية، عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، حدش يجادل ولا يناظر في المسألة دي، القرآن كلام الله غير مخلوق، قف عند ما قاله الله وما أجمع عليه السلف. وذكر محمد بن جرير الطبري، معروف محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير وصاحب التاريخ المشهور، وهو إمام من أئمة أهل العلم، ينسب إلى الشافعية ويقال إنه مجتهد مطلق. محمد بن جرير الطبري عمل رسالة في الاعتقاد، أنا أذكر أن أنا قرأت هذه الرسالة في مسجد التوحيد بالبيس في جلسة واحدة، رسالة عبارة عن 3-4 صفحات لا تزيد عن هذا، رسالة مختصرة جدا اسمها صريح السنة، مشهورة بهذا الاسم. عمل هذه الرسالة لما اتهم في عقيدته. انتوا عارفين بعض الناس ما يحبوش، بيحبوا يتلككوا للعلماء، فيشوف العالم قال كلمة كده ولا كده. وابن جرير الطبري صنف مصنفا في يوم الغدير وخطبة الغدير. على فكرة أنا عامل حلقتين في قناة الرحمة في رمضان عن خطبة الغدير ويوم الغدير. فممكن واحد جاهل يقول لك الراجل ده بيتكلم كلام الشيعة، ليه؟ لا، ده احنا بنرد على الشيعة، ده احنا كلامنا هذا في ايه؟ في الرد عليهم، في ضحض بدعهم. لكن ممكن الجاهل يقول لك لا، ما يتكلمش بالغدير الا شيعي، هذا غير صحيح، ولهذا طعن عليه. فاضطر الرجل ان يخرج للناس رسالة بخطه، قال عليها صريح السنة، وهذا ما أعتقده في الله وأدين لله عز وجل به. طبعا بيروى في قصة ابن جرير روايات لا تصح، منها بقى أن الحنابلة حذفوه بالمحابر، وأن باب بيته اتغطى بالمحابر وبالحجارة من كتر ما زقلوه ومش عارف ايه، واتهموه بالبدعة ونحو هذا. لكن رسالة الطبري وكتب الطبري وكلام الطبري وثناء الأئمة عليهم بعد ذلك يدل على أن الوصف بالبدعة هذا غير معتبر، أو الرمي بالبدعة هذا غير معتبر. وقضية رمي العلماء بالبدعة قضية قديمة قديمة، وقد يصل الحال إلى رمي العالم الجليل بالكفر. تخيلوا دي، مش أقول عليه بقى مبتدع، أقول عليه إيه؟ كافر. سئل ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي له كتاب مشهور مطبوع اسمه الفتاوى الحديثية، وكل الطبعات الموجودة النهاردة اتحذفت منها الفتوى دي، لكن الفتوى مظهورة مشهورة في كتابه، وبعض الطبعات فيها الفتوى. سئل من واحد برضو جاهل، قال له في رجل اسمه ابن تيمية يقولون عنه الشيخ الإسلام، وأن الرجل يتكلم في صفات الله بالتجسيم وكذا وكذا وكذا، وينال من الأئمة الأولين ويطعن فيهم. طبعا أكبر تهمتين وجهه لابن تيمية أنه هو ممثل، احنا عرفنا يعني ممثل بقى، يعني مجسم كما يقولون. التهمة الثانية أنه طعن في كل الأئمة قبله، ما سابش حد إلا وإيه، وشتمه وطعن فيه. ابن حجر على طول راح رادد على الفور، قال ابن تيمية عبد خذله الله وأعماه وأصمه، وإن أهل العلم في زمنه قد حكموا بكذا وكذا، وذكر كلام فيه صريح تكفيره. الفتوى ديت جعلت إمام حنفي وهو الألوسي صاحب التفسير، ابنه بقى، انتوا عارفين روح المعاني تفسير الألوسي، ابنه محمود شكري لما شاف الفتوى ديت صنف كتاب من أجل الكتب. ولاحظوا ان ابن حجر الهيثمي شافعي، ابن تيمية حنبلي، الراجل ده انا حنفي، انا لا عندي تعصب مذهبي ولا بتاع، لكن انا عايز اناقش الفتوى دي. وراح جايب الفتوى وبدا جعلها مدخل لكتابه، وسمى كتابه جلاء العينين في محاكمة الاحمدين. تعالوا نحاكم بقى كلام الرجل، بدل ما نشتم كده على الفاضي، تعال قول لي غلط في ايه، اخطا في ايه، مش كده؟ مش هو ده العدل، انني لما يخطئ اطلع الخطا واشير اليه. فكذلك هنا المصنف على طريقة السلف، وإن كانوا ينهوا عن الكلام وعن علم الكلام وعن الأخذ عن المتكلمين، إلا أنه أثنى على هذا المتكلم ابن مهد الطبري، لأنه في هذه المسألة كان منتصرا لعقيدة السلف، لعقيدة أما ابن جرير فشوفوا بقى ابن جرير قال إيه. قال ابن جرير في هذه المسألة، قال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي. يعني بيقول مسألة محدثة مبتدعة، اللي بيثيرها أصلا بيثير بدعة، عشان كده القول في اللفظ بدعة والسكوت عنه أولى، لكن بنضطر نتكلم في التفصيل ليه؟ لما يفشو القول والناس يختلط عليها الأمر، فنفصل المسألة بين ما هو مخلوق وبين ما هو كلام الله حقا وصدق. فقال لا فيه أثر يتبع، ولا فيه قول عن صحابي حتى ولا عن تابعي، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. قال لقينا أحمد تكلم في المسألة بكلام يغني ويشفي، فأنا بقول بكلام مين؟ بكلام أحمد. قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل. واضح أن الرجل كان بينه وبين أحمد طبقة واحدة، يعني لعله أدركه أو أدرك تلامذته. فقال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يبقى أحمد استدل على أن اللفظية جهمية بقول الله فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن هذا المستجير سيسمع كلام الله من مين؟ من البشر. فقول أن كلام البشر أو القرآن بلفظ البشر مخلوق يعود على القرآن بالإبطال. ولهذا البخاري اضطر أن يفصل المسألة كما قلنا، اضطر أن يفصلها مما يسمع. نحن نعلم أن ما يتلى علينا في الصلاة إنما هو إيه؟ كلام الله. اللي بيتلى في بعض قنوات القرآن الكريم على بأصوات بعض المشايخ إنما هو كلام من؟ كلام الله. ولهذا الشيخ التالي القارئ ليس له إلا التجويد والتحسين والتغني والتلاوة، حسن الأداء. والرسول قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن ويتقن قراءته ليه؟ للقرآن. ثم قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا، ابن جرير الطبري يقول: سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول، يعني عن أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. بقية الكلام يعني بيدور في هذا الفلك، قضية اللفظ واللفظية. وهننتقل بقى لمسألة جديدة احنا سابق ان احنا علقنا عليها بقدر من الشرح والبيان، ألا وهي مسألة علو الله فوق خلقه، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. اقرأ يا شيخ محمد: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به في كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى.
حسبك يا شيخ محمد. احنا نلحظ في هذه الآيات السبع في ملاحظات مهمة جدا. اول ملاحظة ان الآيات سيقت لوصف الله عز وجل، يعني كل آيات الاستواء هو الاستواء صفة من صفاته الفعلية، لكن الآيات سيقت لمزيد من وصف الله. نتعرف على الله بإيه؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تجد بعدها إيه؟ يدبر الأمر، تجد بعدها ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الكلام ده في لغة القرآن معناه إيه؟ معناه زي آية الكرسي على طول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. معناه أن هذا من أعظم الكلم، عشان كده الرسول وصف آية الكرسي عليه الصلاة والسلام، وصف آية الكرسي بأنها أعظم آية في كتاب الله. ليه؟ لماذا هذه الآية؟ لأنها هي التي تتحدث عن جلال الله، عن عظمة الله. اللي يقرأها يزداد معرفة بربه وإيمانا ويقينا وتعظيما لله عز وجل، يمتلئ قلبه هيبة، تمتلئ نفسه وقارا لله عز وجل، عكس الكافرين المشركين الذين يقول لهم الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. في ناس عادي ربنا مش ما يعرفش حاجة، يا إما يعرفه غلط فيحط من شأنه، يا إما ما يعرفش حاجة خالص فبيقول كلام يردده زي ما الناس ما بتقول. كلاهما لا يرجو لله وقارا. الذي يرجو لله الوقار هو الذي عرفه حق المعرفة، والمعرفة حق المعرفة به هي التي يرتكز عليها كل خير في التعبد والسلوك. ولهذا كما ختمنا درسنا الماضي تجد في سلوكياته وفي تعبده مراقبا لله عز وجل، خائفا من الله عز وجل، عنده خوف الهيبة، عنده حب وعنده هيبة. ودايما نضرب المثل، دايما الناس ما بتفهمش إلا بالمثل. زي الأب، الأب وإن كان شيخا كبيرا طاعنا في السن، تجد ولده البار منهجه إيه مع أبيه؟ حب مختلط بإيه؟ بهيبة. بهيبة، الهيبة اللي ممكن بعض الناس يقول عليها خوف، هي فيها نوع من أنواع الخوف، يخاف من انتقالات أبيه أو تعليقات أبيه إلى هذا اليوم حتى هذا الوقت، لأنه بيحبه بيجله وبيعظمه. نقول ولله المثل الأعلى، نحن لا نقيس الله بخلق لكن نقرب المعاني، ولله المثل الأعلى. ولهذا كان الخوف والرجاء من أمور انتظام العبادة والمعرفة بين العبد ورب. من غير خوف هتستهين به، من غير رجاء مش هتطمع في رحمته، فبالرجاء نطمع في فضله وعفوه ورحمته، وبالخوف نهابه ونتقي مواطن سخطه وعقابه. تفضل يا مشيخ.
قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الحديد. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، فاطر. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
أنت عديت حاجة؟
لا لا.
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه
لسه
قال
لسه قبلها
لسه؟
نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وإن قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني قوله إن في السماء، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره.
من الرسائل التي صنفت في هذه المسألة الرسالة العرشية لابن تيمية، كتاب العرش الحافظ الذهبي، ممكن ندخل كتاب العظمة للأصفهاني. السلف جعلوا مسألة تعظيم الله ومعرفته بهذه الصفات مدخل للتصنيف، فصنفوا رسائل جمعوا فيها الآيات القرآنية والأحاديث والآثار المروية عن الصحابة وتابعيهم بالأسانيد، سواء كانت صحيحة أو حتى ضعيفة، لأنهم كانوا عادة يحاولون الجمع والإحصاء والاستقصاء. فهذه الكتب وهذه الرسائل القديمة جدا اللي بيرجع تاريخها لأكثر من 1000 سنة، وبعضها يرجع إلى 700-800 سنة، بتبين إن هذه عادة السلف في التأكيد على هذا المعنى العقائد المبثوث. وبيقول لك أنت بتسمع القرآن وبتقرأ القرآن، بتسمع يخافون ربهم من فوقهم، اللي بيضر بخلدك على طول، اللي بيستقر في عقلك أو في قلبك، بتسمع بل رفعه الله إليه. هتجد قول الجارية للرسول صلى الله عليه وسلم لما قالها أين الله، قالت في السماء، وعدم إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. هتجد قول زينب بنت جحش زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هتجد قول عمر عن المرأة إنها المرأة التي أنزل الله في شأنها من فوق 7 سماوات، اللي هي خولة بنت ثعلبة التي كانت تجادل رسول الله لما وقف لها عمر في الطريق وهي عجوز طاعنة في السن، فالناس تسألوا وتعجبوا، فقال أتعجبون من وقوفي معها، إنها امرأة أنزل الله في شأنها من فوق 7 سماوات، هتجد اهتز عرش الرحمن لموت سعد وقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بالقتل، قتل المقاتلة وأسر اللي ما دون ذلك أو سبيهم، يقول له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني 7 طبقات السماء يعني كلها. طبعا هذه النصوص لما نستقصيها ونحصيها نخش في مئات النصوص، ما بين وصف بالفوقية ووصف بالنزول والإنزال وصعود الملائكة وعروج الملائكة ونزولهم وقول الذين عنده، كل هذه النصوص وآيات الاستواء بتعطينا تواتر معنوي في النصوص الشرعية في إيه؟ في علو الله على خلقه، علو الله على خلقه. والذين أنكروا العلو شبهتهم بتأتي من تصورهم للمخلوقات، يعني هم لا يتصورون إلا المخلوق العقلي، هو يتصور إن كل شيء لابد أن يكون هو الشيء المخلوق المتصور، عشان كده لما تيجي تقول له الله هو يقول لا هذا فوق التصور، هذا فوق التصور. فإذا قلت في السماء، وخد بالك حينما نقول في السماء يعني في العلو، لأن السماوات 7، إذا تحدثنا عن السماوات نتكلم عن إيه؟ عن 7. أما إذا تكلمنا عن السماء هكذا مطلقة فيراد بها في النصوص الشرعية إيه؟ جهة العلو. ولهذا نقول السحاب ينزل من السماء، ما إن السحاب وصفه ربنا بأنه بين السماء والأرض، ولو قلت إن السحاب في الأرض تبقى أصبت، لأن السحاب في غلاف الجو الأرضي، في الغلاف الجوي للأرض، مش كده؟ السحاب ده في الغلاف بتاعنا ده اللي بنشم فيه الهواء والأكسجين، فالسحاب فيه. إذا خرجت خارج نطاق هذا الخلاف وخرجت عن الجاذبية الأرضية ما بتلاقيش سحاب ولا بتلاقي هواء. فالسحاب، فرب العزة قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لكن لما نقول من السماء ده كلام صحيح، بمعنى إيه؟ بمعنى من جهة العلو. وكل ما على سما، وكل ما سما على فهو علو وهو إيه؟ وهو سماء. وبعدين هم لما جابوا شبه التحيز قال لك احنا لو قلنا ربنا فوق هنثير بعض التساؤلات او الاشكاليات، طب فوق فين؟ وفي حد ولا ما فيش حد؟ يعني بينه وبين الخلق حد ولا ما فيش حد؟ ولو كان فوق العرش ومستوى العرش يبقى جسم ويبقى محتاج للعرش. وخد بالكوا كل دي ايرادات، لو كنا بنقول لكم ان جمال هو اللي مستوى على العرش ولا احمد ولا حسين، اوردوا الايرادات دي براحتكم. نحن نتكلم عن ربنا الرحمن، نحن هنا نتكلم عن من لا رأينا ولا رأينا له مثيلا ولا نحيط به علما، 3 حاجات اهو. وانما نحن نأخذ العلم عنه منه، هو اللي بيعرفنا بنفسه. فهذه الايرادات كلها ايرادات صالحة في حق البشر والمخلوقين، زي ما قلنا اللي ينزل السماء الاولى يبقى في السماء الاولى، مش ممكن يبقى في السماء الثانية ولا في الثالثة، لان هو ما ينفعش يبقى في اكتر من مكانه، وهو ليس العظيم الكبير وليس هو البشر المحدود المخلوق، او هو المخلوق ايا كان المخلوق ولو كان ملك. لكن حينما نتكلم عن الخالق، عن الخلاق، عن رب العالمين، عن رب الكون، ولهذا احنا بنرد عليهم رد عقلي، ابتداء بنقول لهم ايه؟ مش احنا عارفين ان الخلق له ابتداء؟ طب قبل خلق الخلق كان في رب ولا ما فيش رب؟ سؤال عقلي اهو. طالما انتوا اوردتوا علينا هذه المحاذير وهذه الإرادات، قبل أن يخلق الله الخلق كان الله ولا لم يكن شيء؟ كان الله. يبقى الموجود الوحيد كان هو الله، ما فيش وجود آخر إلا إيه؟ وجود الخالق سبحانه وتعالى، وجود الرب سبحانه وتعالى. ابتدأ الله الخلق فصار عندي إيه؟ صار عندي موجودات كثيرة، أو نقدر نسميهم موجودان، خالق وإيه ومخلوق. خالق أنا بعض المخلوق وإنت والدنيا، والدنيا بأسرها والسماوات السبع والأراضين والكرسي والعرش والجنة والنار اللي بنشوفه ولا بنشوفوش، كل دي مخلوقات، والملائكة والإنس والجن كل دي مخلوقات، ربنا خلق المخلوقات. طيب خلق المخلوقات يقينا حقيقة ولا يعني كلام كده بنقوله؟ احنا بنشوف المخلوقات، احنا شايفين نفسنا وشايفه، يعني احنا عندنا احساس بالمحسوسات بندرك المخلوق، لكننا ادركنا الخالق بلازم الخلق لو شغلنا العقل بس، ان لابد للمخلوق من، ولابد ان يكون الخالق غير المخلوق. لو كان الخالق يتصف بصفات المخلوق وزي وزي المخلوق كنا تساءلنا من الذي خلقه، لكن لابد ان يكون مختلف. عشان كده انتوا يا متكلمه قلتوا عليه واجب الوجود وده ممكن الوجود، وقلتوا عليه القديم وقلتوا على الكائنات المحدث، ماشي، مع ان احنا بنعتبر القوانين دي قوانين غير كافيه، لكن ماشي انتوا ميزتوه. لكن هو السؤال لما خلق الخلق تميز عن الخلق ولا هو عين الخلق؟ الخلق غيره مش كده، ومتميز عنه. ولهذا أورد عليهم بعض مشايخ السلف هذه التساؤلات، هو خلق الخلق في نفسه ولا خلق الخلق منفصلا عنه؟ لو الخلق ده هو بعض الله أو هو الله زي ما قالوا بعضهم يبقى مفيش الله، كلام فاضي. طب لما الخلق منفصل، عشان كده لما هيتكلموا عن مستوى على عرشه هيقولوا هيضيفوا عليها إضافة، هيضيفها الأوزاعي وغيره من علماء السلف، يقولون مستوى على عرشه بائن من خلقه. يعني إيه بائن من خلقه؟ يعني منفصل عنهم، هو غيرهم وهم غيره. إحنا خلائق مخلوقين، اتولدنا وهنموت وهيحيينا مرة تانية ويجعل لنا الخلود في الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. لكن هو شيء، هو آخر، هو سبحانه وتعالى شيء آخر، هو سبحانه وتعالى لا نحيط به، هو سبحانه وتعالى. وربنا قال كل، عشان كلمة شيء محلش، قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. المعنى ده اللي بيجي لك من معنى القرآن على طول بتفهم أن أنت بتعامل ربك اللي مختلف عن كل المخلوقات الكائنات. طب السؤال، هو موضع الخلق من الرب وموضع الرب من الخلق، ما هو خلاص بقى في موجود اتنين، موجودان، موجود بذاته وبنفسه وهو الخلاق العليم، وموجود آخر أذن الله في خلقه وإيجاده وهو كل المخلوقات. السؤال هنا بقى، موضع الخلق من الرب، الخلاق دي لها موضع ولا لا؟ لها حيز ولا لا؟ لها مكان؟ أقول يبقى ما تسير عن الحيز والمكان وكل هذه الإرادة على إيه؟ على الخلق، زي اللي عمل حاجة كده بيقول لك اهي، على الخلق وليس على الخالق، وليس على الخالق. ولهذا إذا قلنا إنه ما ثم إلا الخالق والمخلوق، فأين يكون الخالق من المخلوق؟ أنتوا عارفين إن الشيء الوحيد المتصور أن يكون الخالق فوق المخلوق، فوقه بذاته، فوقه بقدرته، فوقه بقهره، فوقه بتدبيره، فوقه بتسخيره، فوقه بعلمه، فوقية مطلقة، ده معنى عقلي. وغير كده هيبقى نخش في استحالات تتعلق بوحدة الوجود أو بالعدم اللي قالوا عليه الجهمية، وده كلام في غاية الفساد. اللي أحد منظري المتكلمة أبو المعالي الجويني كان يقول كلام ينفي به الاستواء، وخدوا بالكم الكلام ممكن يكون جميل جدا وظاهره جيد، لكن لو فكرت فيه تعرف أنه كلام خبيث يراد منه نصر بدعة وقمع سنة. كان يقول في مجلسي كان الله ولا شيء معه، جميل ولا مش جميل؟ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. وهو الآن على ما كان عليه. طبعا الكلام هنا في الظاهر ما فيش حاجة، هو فعلا رب العزة خلاص احنا مؤمنين ومقنين ومتميز عن كوني عن خلقه، لكن قوله وهو الآن على ما كان عليه يريد به أن ينفي قضية ثم استوى على العرش استواء. فكان جالس في مجلسه رجل من الزهاد الصوفية الزهاد المثبتين لما أثبته الله ورسوله، وهو عمال يسمع تنظيراته وأدلته، فقال له يا إمام دعك من هذا كله، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، لا أريد أن أقول يا رب إلا وتعلق قلبي بالعرش. إما بقول يا رب حتى وأنا ساجد أحط جبهتي على الأرض وأقول يا رب يتعلق قلبي بإيه؟ بجهة السماء بالعلو، دي ضرورة فطرة، أخبرني أحل الإشكالية دي إزاي؟ أنت أدلتك حلوة وبتذكر أدلة عقلية حلوة، بس قل لي أحل الإشكالية اللي بتجيلي كل شوية دي في قلبي. لا أقول يا رب، أو لا يقول القائل يا رب إلا ويعلم بالضرورة أن الله فوق العرش. فجعل أبو المعالي يضرب بيده على رأسه ويقول حيرني الهمداني. دي الضرورات اللي هي لما تجيب القوانين والأدلة العقلية المخترعة ديت لا تستطيع أن تصادمها. يبقى نصوص القرآن، نصوص السنة، كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الأمور حتى المتوارث قلنا في كتب أهل الكتاب، ده النصارى لحد النهاردة يقولون أبانا الذي في السماء، مش كده؟ يعني إيه؟ يعني مازال في موروثتهم مع التحريف والتبديل هذه الكلمات والعبارات التي تؤكد على هذا المعنى الفطري عند كل البشر عند كل الخلائق. عشان كده الرسول لما الرجل السلمي معاوية بن الحكم السلمي أراد أن يعتق الجارية فقال أفلا أعتقها، فقال له ائتني بها، فقال لها يا جارية أين الله؟ خد بالك المتكلمين دول يقول لك اوعى تقول أين، اللي يقول أين ده يبقى جاهل بربه. يا اخوانا ده الرسول قال أين الله وانت بتقول اوعى تقول أين، يقول لك اصل أين دي للمكان، خلاص هنرجع بقى شبه التحيز ومش تحيز. عشان كده احنا دايما نقول لهم ايه، نقول لهم الاصطلاحات اللي انتوا بتوردوها انتوا عايزين منها ايه، معناها ايه عندكم؟ إن كنت تقصد أنه متحيز في مكان من الخلق فالله أعلى وأجل وأكبر من أن يحيط به الخلق، الخلائق كلها لا تساوي شيء في جنب الله. إن كنت متصور في عقلك أن إثباتك لهذه الصفات تعني أن الله دون الخلق فأنت غير مصيب، والصواب أن الله أكبر وأعظم من خلقه كله، والخلق يحتاج إليه والرب لا يحتاج إلى الخلق. هتقول لي لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا للعرش، أقول لك هذا لازم لا يلزمني، لأن العرش وسائر المخلوقات دونه تحتاج إلى الخالق الخلاق المدبر، والله لا يحتاج لأحد، الصمد الذي لا يحتاج لأحد. حيرني الهمداني كلمة فطرة لا يسع أحد إلا أن يقبلها. وأي حد يا أخوانا دايما يغلب هذه القوانين الكلامية الفلسفية في عقيدته تجد عنده حيرة واضطراب. ليه؟ لأنه دايما فطرته بتقول له لا، فطرته بتقول له نصوص القرآن غير كده ونصوص السنة غير كده. وأسوأ ما في هذا الكلام أنك بتضطر تحرف عشرات وربما مئات من النصوص عشان يستقيم إيمانك، ده لا وده مش كده وده مش معناه وده استولى وده مش عارف إيه وده إيه، لحد ما يبقى القرآن كله كلام ملغز مش كلام معجز. هو معجز ولا ملغز؟ معجز. الملغز يعني فزورة، حل فكر شوف حلول، لا ده كلام ربنا ليس ملغزا، خاصة إذا كلمنا عن الله في كلام في غاية الوضوح وفي غاية الدلالة. وهم دول نفسهم يا أخوانا بيجوا عند حتة الجنة والنار ويقفوا في نفس الإشكالية، يجي يقول لك معقول في خلود بلا موت؟ في خلود بلا موت، ربنا قال لنا كده والرسول قال لنا كده، يقول لك بس ده مستحيل. أقول له في قانون الدنيا مستحيل، في قانون الدنيا الإنسان كل ساعة بيكبر كل يوم بيكبر، بيموت منه بعض أجزاء جسمه بعض خلايا جسمه، فيدنه يكبر لحد ما يموت. ولدرجة أن بعضهم من المعتزلة نفى الخلود في الجنة، والمستحيل يا اخوانا تقول لي خلود، خلود على طول ازاي؟ خلود فلا موت ازاي؟ طب تقول ايه في نصوص الجنه؟ قال لك بس ربنا هيعمل حاجه اسمها ايه؟ الحركات الساكنات. يعني ايه الحركات الساكنات؟ يعني هيجي لحظه عليهم كده وتثبت الصوره. هو بيتخيل صوره، عارف لما الصوره بتاعت التلفزيون تروح واقفه تلاقيها وقفت ايه؟ عارف بتوع الجيش لما يقول لك ثابت وانت بتاكل، فثابت تبقى ايدك بالمعلقه كده وتروح ثابت. فهو عايز يقول لنا ان هيجي لحظه وهتثبت الصوره، ولما هتثبت الصوره هو ده الخلود بقى، كانها لقطه هدناها الثابته، انما هم خلاص راحوا. انت كده حتى بتنفي المعاد بنفس القوانين بتاعتك وبنفس الادله بتاعتك، بتطعن في الخلود في الجنه والخلود في النار. ويتقال له برضه معقول واحد يتحط في النار يقعد جلده وتشوي ويتاكل ويتغير ويتبدل وينبو التاني؟ معقول؟ طب تعال نحط واحد في النار كده شوف هيحصل له ايه، هيتاكل لحمه وعض؟ ده قانون الدنيا. واحنا بنقول لك ان نار الدنيا لا تساوي شيء في نار الاخره، ومع هذا يبقى في نار الاخره لا يموت فيها ولا يحيا. لو طبقت قانون الدنيا على هذه الاشياء هتنكر هذه الاشياء، وكثير من المتكلمه دول انكروا هذه الاشياء او وقفوا عندها حائرين حائرين. ويبقى في علم الغيب ايه؟ يبقى في علم الغيب حته. هو انت فاهم ان علم الغيب هيتحول عندك لعلم شهاده؟ اذا كان المشهود امامك انت لا تحيط به، ضربنا لك مثال بروحك بنفسك بخلايا جسمك، انت مش محيط بنفسك. فعلم الغيب انت تؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ده منهج مين؟ المؤمنين المفلحين. ويبقى في الغيب جزء ايه؟ مش عارف تفصيلاته. انا خدت من الله المعلومة، لكن ما يتعلق بالتفصيلات هذه تكون امتى؟ حينما تعاين وتعايش هذا الذي يكون. برضو يجوا على رؤية الله، ودي هتيجي ان شاء الله، يقول لك ازاي تشوف، ازاي نشوف ربنا وربنا اصلا ما يتشافش، لا يرى لا يرى. ويحاول يجيب بقى بعض الادلة وبعض الشبهات. وخد بالك هنجد انهم هنا مش هيتفقوا، من المعتزلة يقولوا لا يرى، الاشاعرة يقولوا يرى لا في جهة. طب المعتزلة قالوا لا يرى لانه مستحيل حد يشوفه، هو تصورهم لله انه مستحيل يرى. لكن الاشاعره وافقوا اهل السنه قالوا لا، نثبت الرؤيه، يرى بس يرى ايه؟ في غير جهه. طب ازاي؟ طب ازاي؟ يبقى لا يرى، يبقى لا يرى في الاخر، عشان ينفي العلو برضه، عشان ينفي العلو في الجنه يقول لك يرى لا في جهه. وهكذا ستجد هذا الاضطراب اللي بدأ من الصفات في ذات الله وصفاته ماشي معاهم في كل مسائل الإيمان. ولن تجد مؤمنا يتسق مع نفسه ومع إيمانه إلا من اعتصم بهذا الكتاب، مش كتاب العقيدة، ده كتاب الله عز وجل، نعتصم به. كمل يا شيخ محمد.
قال: ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضي عنهم فأثنى عليهم به. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن.
ممكن نعدي السند، نعدي السند ونخش على آخر رجل.
عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.
هذا الخبر ضعيف، يعني لو بده برضو احنا بنقراه نعرف ان في ضعف في اسناده. اللي بعده شو عمل؟
نعم. قال: سئل مالك بن أنس.
جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس.
عن جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه.
طبعا هو أورد هذا الخبر بأسانيد عديدة، والقصة متكررة عن مالك، وهي صحيحة عن مالك، مشهورة عنه رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حينما جاءه رجل سأله عن كيفية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الكيفية لا سبيل لأحد أن يعلمها. فمالك علته الرحضاء، يعني عرق وأخذته الهيبة. في ناس بتتكلم عن ربنا كده؟ في ناس بتتكلم عن ربنا كده؟ إزاي وكيف ومش عارف إيه؟ ده هو أعلى وأجل من أن يحاط به. ولهذا أخذه العرق وأطرق ساعة، يعني إيه؟ فضل ساكت ما بيتكلمش، واللي حواليه قاعدين يبصوله ما بينطقوش كأن على رؤوسهم الطير. ثم رفع رأسه للرجل وقال: الاستواء غير مجهول. احنا عرفنا معنى الاستواء في اللغة العربية وفي آيات القرآن وأحيانا يبقى مضاف إلى البشر، وأحيانا مضاف إلى رب البشر، إلى رب العالمين، وعرفنا المعاني دي كلها. الاستواء إيه؟ معلوم غير مجهول. قال: والكيف غير معقول، أو قال: والكيف مجهول، والإيمان به على ظاهره من غير كيف واجب، ما ينفعش ما أؤمنش به. والسؤال عن الكيف بدعة، وما أراك أيها الرجل إلا صاحب بدعة. أنت دخلت علينا المسجد سألت سؤال هتخلي أهل المسجد يتخانقوا مع بعض بعد شوي، طول عمرهم قاعدين بيسمعوا الفقه والعلم من مالك، ما حدش صار في ذهنه المسألة دي، بياخدوها كده على ظاهرها وخلاص. أنت لما جيت سألت السؤال عملت إشكالية في القلوب، ودي كل ما المتكلمين يريدوا، الإشكاليات بتوغر القلوب وتتأثر القلوب والصدور. ولهذا أمر به فأخرج من المسجد، لأن بقاؤه في المسجد خطر. حتى لو سكت وقابل وهز راسه هيكلمك، هيطلع لك بالتانية والتالتة، ما هو أصلا جاي يلقي شبهات لا هو فاهمها ولا عارف يحلها، وجاي يلقيها على الناس. والسلامة كل السلامة في الإعراض عنها والسكوت عنها، كما كان سلفنا الصالح لا يثيرون هذه الشبهات ولا يتكلمون فيها. تفضل.
قال عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني، فسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى. قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج.
وش الخبر اللي بعده؟
قال:
وسئل أبو علي
الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا أو ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى.
شوف الراجل ده ما حدش يعرفه خالص، أبو علي الحسين بن الفضل البجلي. الراجل ده كان أحد كبار مشاهير المفسرين في القرن الثاني والثالث، مفسر القرآن، وكان قلنا مفسر القرآن زي ما كلمنا عن الصابوني نفسه، كان يفسر القرآن بما نقل من مرويات السلف في التفسير، زي ابن جرير الطبري كده، ما ينقل بالأسانيد عن مجاهد وعن غيره في التفسير. أبو الحسين هذا اللي هو أبو علي كنيته، نيسابوري كوفي، أصله نيسابوري، علامة مفسر إمام لغوي محدث عالم عصره، عشان نعرف إن إحنا كلام المتكلمة أنسان هؤلاء الأئمة، ما حدش يعرف عنه ولا معلومة ولا كلمة إلا متبحر في علم التراجم بقى ممكن يقف عليه. ولد قبل سنة 180 هجرية، سمع يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وطائفة، حدث عنهم محمد بن صالح بن هانئ وأحمد بن شعيب وآخرون. قال الحاكم عنه: كان إمام عصره في معاني القرآن، كان إمام عصره في معاني القرآن. أقام بنيسابور يعلم الناس ويفتي من سنة 217 هجرية إلى أن مات في شعبان سنة 282 هجرية، وهو ابن 104 سنين. ترجمته من سير أعلام النبلاء ولسان الميزان وطبقات المفسرين السيوطي وغيره. شوف الرجل بيقول كلام في غاية الجلال. الرجل قعد 120 سنة يفسر القرآن في العصور الأولى. لما قيل له يعني ايه استوى، كيف استوى، قال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا. هي المسألة دي غيبية ولا مشاهدة؟ غيبية. وإنا لا نعلم ولا نعرف من أنباء الغيب ومن أخبار الغيب إلا ما أخبرنا به أعلمنا به. إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه. قال لنا ربنا أنه استوى على عرشه ولا ما قالناش؟ تجدها بقى في الأعراف، وتجدها في يونس، وتجدها في طه، وتجدها في السجدة، عد السبع مواضع. وقد أعلمنا الله جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. فلماذا نخوض في كيف استوى وهو لم يخبرنا؟ لم يخبرنا. ولماذا لا نقف عند حدود ما أخبرنا وأعلمنا الله به، خاصة وأننا إن خضنا فنحن على رجاء الضلالة لا على رجاء اليقين، مش هنوصل. طب خذ براحتك، خذ براحتك. لو واحد قال لك أنا عايز، عندي مهمة، مهمة جليلة عايش لها في حياتي، ايه هي؟ عايز اعد رمال الصحراء الشرقية في مصر. هقول له هتعيش وهتموت ولن تصل الى عد رمال الصحراء الشرقية. مش هقول لك بقى الصحراء الشرقية والغربية، والصحراء دي ممكن نعد ولا مش ممكن نعد؟ لو ربنا اقدرنا نعد، بس دي فوق طاقتنا وقدرتنا، ودي تحت ايدينا. يعني ممكن كل يوم اجيب شوال رمل وعد وخزن في حتة تانية، يقول لك هذا فوق الطاقة، هذا فوق الوسع. وما فيش عائل على الإطلاق يقول لك أنا عايز أعمل كده، لأنه عارف إيه؟ عارف النتيجة، أنه لا سبيل له إلى ذلك. طب كيف تريد أن تصل إلى كيفية استواء الرحمن على العرش؟ والعرش ده مش قد الصحراء الشرقية، ده السماوات السبع والأراضين في الكرسي كحلقة في فلاة، زي رملة في صحراء، والكرسي في العرش زي رملة تانية في صحراء. وربك أكبر وأجل وأعظم من ذلك كله، فكيف لهذا العقل القاصر أن يتطاول مثل هذا التطاول ولا يقف عند حدود ما أمر الله به؟ هم دول السلف. عشان كده عايزين نحفظ اسم الرجل ده ونعرف ترجمته كويس، ونعرف نقول كلمة في غاية الإبداع. لا نعلم من أنباء الغيب إلا ما أخبرنا به. ومن الله يخبرنا؟ الله. وقد أخبرنا الله في كتابه أنه استوى على العرش، فأنا أصدق الله وأؤمن بما قاله الله، ولم يخبرني الله كيف استوى، فأنا أسكت عن هذه المسألة ولا أخوض فيها. شفت سلامة المنهج وبساطته في نفس الوقت، سلامة وإيه؟ وبساطة. طب اللي عملوا غير كده عملوا إيه؟ احتارهم. ما احنا قلنا في تراجمهم ان بعضهم تاب في اخر عمره، وتاب واعلن العجز، قال يا رب اموت على عقيدة امي اللي ما تبحرتش في العلم زيي، يا رب اموت على عقيدة جدتي او جدي اللي ما كانش يعرف حاجة في العلم، علم الكلام اللي انا افنيت عمري فيه. ليه؟ لانه ما دلليش على حاجة، لاني دخلت في سكة ملهاش اخر، خط بحرا لا ساحل له. يقول لك وانا نايم بالليل أعرض الشبهة على ذهني على عقلي فأفندها الفجر قبل ما أقوم، طبعا لا بيصلي ولا بيعمل، نايم بس مع الشبهة وعمالي يروح ويجي بالأدلة وعايز يرد عليها بالأدلة، مع الفجر كده يكون إيه على الساعة 2-3 يكون رد على الشبهة بكذا رد، يجي وقت الفجر يلاقي الشبهات جات له تاني على الردود، على الردود اللي حطه. فيقول لك قال له حجج تهافت كالزجاج تخالها شيئا وكل كاسر مكسوره. الحجج دي عامله زي الزجاج المتكسر، لما تدش لوح الازاز ايه وتكسره تفتكر ان في حاجه، لا ده في الاخر اشياء لا قيمه لها، كسروا بعض في بعض وما انا ما طلعتش بحاجه، انا لم اخرج بشيء. كمل يا شيخ محمد.
قال وعن عبد الله بن احمد المروزي سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات.
طبعا معروف ابن المبارك مش محتاج ترجمة.
نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض.
يبقى هنا ابن المبارك أضاف كلمة بائنا من خلقه، وهذه الكلمة أضيفت لما أثيرت قضية الحد والجسم والكلام ده، قالوا انفصال، في انفصال بين الخلق والخالق، بينونة بين الخلق ليس هو المخلوق، لأنهم أثاروا قضية أن المخلوق هو هو الخالق، ما ثم إلا هذه المخلوقات فالله هو هذا الخلق. دي قضية دعاة وحدة الوجود. الفريق الثاني حب يفر من وحدة الوجود فقال إيه؟ قال لا جوه العالم ولا بر العالم، ولا على يمين ولا على شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا وراء. يبقى مين؟ لا جوه ولا بره، ولا قدام ولا وراء، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت. وهؤلاء يصفون العدم اللا شيء، يعني هم لا يؤمنون إلا بالمخلوق المنظور. وعشان كده قلنا هؤلاء في النهاية، في النهاية يكادون لا يؤمنون بإله، يقول ذات وينفي الصفات كلها. فالذات عنده ذات ذهنية، عشان كده بقول لهم إذا كان ربنا فكرة في الأذهان فأنتم مخطئون. ده كلام كارل ماركس لما قال إن البشر هم اللي خلقوا الله، مش الله اللي خلق البشر، لأن مفيش حاجة اسمها الله، مفيش حاجة اسمها الخالق، والكائنات دي موجودة كده بس. هم بجهلهم وبغبائهم قعدوا يقولوا كل حاجة وراها خالق، كل حاجة وراها، لحد ما أثبتوا خالق. فهو الحقيقة مش الخالق اللي خلق الخالق، ده المخلوقات هم اللي خلقوا الخالق. شوفوا الكلام بقى إيه، ده كلام الشيوعية، وماركس أكد على هذا المعنى. نفس الكلام ده هو من لوازم كلام بعض المتكلمة إن لم يصرح به بعضهم. عشان كده كثير منهم يا أخواننا وصلوا لحالة من حالات الإلحاد، وبعد التعبد يصل للإلحاد والكفر، لأنه صار بيعبد الفكرة أو يعبد نفسه، يعبد نفسه. لأنه في الآخر يقول لك ربنا خلاص يتجلى مع الفاء من فنى فيه، اللي هو أنا، اللي هو أنا، ويبدأ. وكثير منهم يعني عزر أيام عز الإسلام وقوة الإسلام، حتى إن بعضهم قتل على هذه الزنداقة. مش قتل عشان حاجة، قتل إنه مصر يقول الكلام الفاسد ده، ومصر يروجه في الناس، ومصر يقول إن هو ده الصح. وبعض الناس النهاردة بيقولوا إيه؟ بيقولوا هذا الكلام كلام صحيح وإن كنا لا نفهم ولا نحيط به. من يعتذر عن أمثال الحلاج وأمثال ابن عربي، بيقولوا دول ناس وصلوا مكانة عالية وعندهم فهم مش عندنا، بس احنا ما نقدرش نفهم اللي هم فهموه ولا نشوف اللي هم شافوه، فعشان كده نسكت على اللي قالوه. طب يا أخي والله أنا هاخد منك الكلمتين دول. طب ما تسكت على اللي قاله ربك وتاخده. يعني أنت جاي تقول لي اسكت على البلاوي اللي قالها الحلاج وما تخدش فيها، واسكت على البلاوي اللي قالها ابن عربي وما تخدش فيها وهي كفر، ومش عايز انت حضرتك تسكت على اللي قاله ربك وما تخدش فيه وتقبله على ما هو عليه من غير خوض؟ يعني حتى لا يسوون بين الله وبينهم. مع الله أولت وحرفت وغيرت وبدلت، ومع هؤلاء أجا انتقدهم تقول لي لا لا، أصلا انت ما انتش عارف، انت ما وصلتش اللي وصلوا له، انت ما فهمتش اللي فهموه، انت ما عندكش من بحور العلم ما عندهم. يا اخي احسن الظن بهم واسكت. ماشي يا عم، وانت احسن الظن بربك واسكت، احسن الظن بربك واقبل ما قاله الله، ولا تخوض مثل هذا الخوض الذي خاضوه، فان كل من خاض في هذا الباب لم يصل الا الى الحيرة والخذلان، سواء فيه كله او في بعضه.
تفضل. شكرا. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل النيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء عرفت ربها بصفة العلو والفوقية وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به.
خش قال أبو عثمان.
قال أبو عثمان.
والفرق بين أهل السنة. البقية كلام عاد الكلام الشافعي.
نعم.
قال أبو عثمان.
قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه.
أهل البدع إذا سمعوا خبرا في صفات الرب لم يقبلوه.
أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل قلوبه وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعن
على الله البيان
وعلى الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد أنقص المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا
بهذا نكون انتهينا من الحديث عن صفة الاستواء. لاحظتوا النهاردة ان احنا ما اتكلمناش كثير وحتى عجزنا ان احنا نقرأ كل الموجود بين ايديكم لعلنا تركنا يعني أعرضنا عن خبر أو اثنين لأنه مكرر ووقتنا يكاد يكون انتهى. إن شاء الله اللقاء القادم غدا إن شاء الله عن قضية النزول. نحن نريد أن نسرع في القراءة قليلا حتى نصل لنهاية العقيدة لأن قراءة العقيدة هو الغرض وهو المقصد فعايزين نقراها وهي بين أيديكم في الكتاب كما ترون فعايزين برضو نقرأ قبل اللقاء يعني نقرأ ونحضر ونمشي ونسبق ونخلصها اوعى تقول ان قراءة مثل هذه العقيدة ليست الاولى الان. هي ليست الاولى الان لمن ضبط المعتقد ولا يحتاج الى مثل هذه الكتب لكن من لم يضبطه ويجد نفسه احيانا في شك او حيرة او تورد عليه شبهة قراءته لهذا الكلام وضبطه له اولى حتى من قراءة القرآن لأن به سيضبط فهمه لكلام الله سيضبط بهذا منهج السلف هذا فهمه لما أسمع القرآن أسمعه صح ولما أقول بالقرآن وبمعاني القرآن أقول بمعنى صحيح ثابت مجمع عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.